ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إما قوله ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، ما المقصود بكل من الآيتين عليما حكيما وعزيزا حكيما؟ هذا السؤال. ثم أم يقول
أنت صاحب السؤال ولا مفصل لك السؤال؟ طيب شو المشكلة عليك بين عليم وبين حكيم وعليم وحكيم؟
لا يعني إن في الآية الأولى ذكر ولله جلد السماوات وذكر إن الله عليم حكيم، بالآية الثانية ولله جلد السماوات الأرض وفيها إن الله كله عزيز حكيم.
هل هناك مانع ان يكون الله عز وجل في مناسبة واحدة تارة يصف نفسه بصفتين ثم في نفس الآية يصف نفسه بصفتين احداهما سبق الوصف بها في الموضع الاول والاخرى وصف جديد؟ الله عز وجل له الاسماء الحسنى، فهو وصف نفسه بمجموع الموضعين بصفتين. في الموضع الاول وصف نفسه بصفتين، وفي الموضع الثاني ايضا وصف نفسه بصفتين، لكن في الموضع الثاني زاد صفه ثالثه وهو العزيز. الله عز وجل عزيز وحكيم وعليم ورؤوف ورحيم، فما في مناقشة بين أن يصف نفسه عز وجل في الآية الأولى بصفتين ثم في الآية الأخرى يصف نفسه بصفتين إحداهما صفة زائدة ولله الأسماء والحسنى تدعوه بها، فما في إرادة في كونه في نفس الآية تتكرر في موضع ويصف ربنا عز وجل فيها نفسه بصفتين ثم نفس الآية حينما يذكرها يصف ربه يصف الله عز وجل نفسه بصفتين إحداهما سبقت والأخرى جديدة، ما في مانع
هنا. سؤال يقول هناك من يقول بتحليل سماع الموسيقى إذا لم تكن صاحب الغناء الفاحش، مستدلا بأنه لا يوجد نص قرآني أو نص حديثي قطعي يحرم سماعها، إذا كانت خالية من الكلام الفاحش فكيف ترد على ذلك ردا علميا وافيا مقنعا؟
أظن هذا الكلام مستقى من بعض من ينسب إلى العلم في العصر الحاضر ويقال إنه من الدعاة. الدعاة الإسلاميون اليوم يجب أن نأخذ عنهم فكرة صحيحة. الدعاة الإسلاميون اليوم كلهم يدعون إلى الإسلام، ولكن مع الأسف الشديد لا يدعون إلى إسلام بمفهوم موحد. الإسلام حينما انزل الله تبارك وتعالى على قلب محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن له إلا مفهوم واحد وإلا تفسير واحد، وأظن أن هذا الأمر ما يحتاج إلى بيان كثير، لأن الله عز وجل كما هو معلوم من الدين الضرورة كان ينزل الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم تارة بقرآن يتلى وتارة بوحي يحفظ في الحديث النبوي وفي السنة الصحيحة، ولكن لا يتلى كما يتلى القرآن الكريم. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أنزل الله عز وجل عليه من الوحي المتلو وهو القرآن، أو الوحي غير المتلو وهو السنة. كان عليه الصلاة والسلام يبلغ ذلك إلى أصحابه كما أوحي إليه، وليس هناك وحي ثاني. كان من قبل هناك شرائع معلومة كالإنجيل والتوراة والزبور ونحو ذلك، ثم أُلغيت هذه الشرائع ولم يبقى هناك إلا شريعة الإسلام وإلا ما أنزل الله عز وجل على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. أيضا لم يكن هناك حينما أنزل هذا الإسلام على النبي عليه الصلاة والسلام إلا مفهوم واحد عليه الصلاة والسلام، كيف تزاحموا إذا حينما نزل الإسلام على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه إلى أصحابه الكرام لم يكن له مفهوم إلا مفهوم واحد. ثم لما صار هذا الإسلام منقولا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هنا بدأ شيء جديد لم يكن معروفا من قبل، ألا وهو اجتهادات من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت هذه الاجتهادات في حضوره صلى الله عليه وآله وسلم أو في غيبته. وهذا الاجتهاد كأصل مشروع في الإسلام بحكم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. اجتهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بالسورتين المذكورتين، تارة بحضوره تارة بغيبته. إذا كان الاجتهاد في حضوره عليه السلام وكان خطأ، فسرعان ما عليه الصلاة والسلام يبادر إلى تصحيحه فيعود إلى منبعه وهو الرأي الواحد الذي لا يقبل رأيا آخر. أما إذا كان الرأي أفضل، إذا كان الاجتهاد في غيبته عليه الصلاة والسلام، فيمكن أن يظل على الاختلاف وعلى الرأيين وربما أكثر من ذلك، إلا أن هذا الاختلاف الذي قد يقع في غيبته عليه الصلاة والسلام ينقسم بواقع الأمر أيضا إلى قسمين: قسم يبلغه وقسم لا يبلغه. يبلغه في حياته، القسم الآخر لا يبلغه لأنه يقع بعد وفاته. فما يبلغه عليه الصلاة والسلام في حياته فشأن ذلك الاجتهاد إن كان خطأ أنه عليه الصلاة والسلام يبادر إلى تصحيحه، أما إذا كان الخلاف وقع بعده عليه السلام فسينقل هذا الخلاف إلى الجيل الثاني وهو التابعون وهكذا. المهم أن الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم
كما قلنا قرآن كان أو سنة فهو واحد ولا يقبل وجه آخر إطلاقا، لكن الله عز وجل بمشيئته وحكمته قدر أن يستمر الاجتهاد في هذه الأمة بحكمة بالغة. لذلك تعددت بعض الآراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعدد كان تارة بقصد حسن وتارة كان بقصد سيء. أما القصد الحسن فإنما يصدر من العلماء المخلصين الذين يبتغون معرفة الحق الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وتارة يكون بباعث من هوى النفس أو الانتصار للنفس. هذا النوع ليس له علاج إلا أن يتقي الله صاحبه. أما النوع الأول فهو الاجتهاد الذي ينبع من صاحبه قاصدا به أن يصل إلى معرفة الحق، فهذا الخلاف أمر جائز، وهو الذي حناه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث السابق: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، فيكون المجتهد ولو كان مخطئا يكون مأجورا، أما إذا أصاب فيكون مأجورا مرتين. لا أريد أن أطيل البحث في هذا النوع أو ذاك النوع من الخلاف، إنما أريد أن ألفت النظر أن الإسلام اليوم ليس هو الإسلام الذي كان أنزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. ذاك الإسلام له مفهوم واحد، أما هذا الإسلام اليوم فله مفاهيم كثيرة وكثيرة جدا. وحسبكم دلالة على ذلك الحديث المعروف بحديث الفرق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأمة المسلمة ستتفرق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: يا ما أنا عليه وأصحابي. إذن الحق واحد وهو محصور في فرقة واحدة، أما الفرق الأخرى فهي بعيدة عن الحق كل البعد، ولذلك استحقت أن تكون من أهل النار. إذا كان الأمر كذلك، وهنا كما يقال بيت القصيد، أي إذا كان الإسلام اليوم له من المفاهيم وفي كثير من أحكامه ومن مسائله، فلا بد للمسلم أن يتحرى الصواب من هذا الاختلاف الذي قد يسمعه في مسألة أو في أخرى. نحن الآن أمام هذا السؤال عن حكم آلات الطرب إذا كان لم يقترن معها شيء من الغناء الذي فيه ألفاظ قبيحة يجمع العلماء جميعا على منع منها أو على تحريمها، فما حكم هذه الآلات الموسيقية
إذا كانت قد تعرض من مثل ذلك الكلام الذي النطق به عادة لا يجود فضلا عن أن يقترن به آلات الطرب وآلات الموسيقى. جاء في السؤال بأنه لا يوجد نص قطعي في القرآن أو في السنة بتحريم الآلات الموسيقية. هنا لابد لي من وقفة قصيرة لألفت نظر إخواننا الحاضرين وأن ينتبهوا معي إلى هذه الكلمة وما ينطوي تحتها من دف ناعم لطيف لا يتنبه لها إلا أفراد قليلون من أهل العلم أو من طلابه، وهو قول السؤال: لا يوجد نص قطعي. اتفق علماء المسلمين أن الأحكام الشرعية قاطبة حتى من كان من أهل البدعة منهم ومن بدعتهم أنهم يقولون أن العقيدة لا تؤخذ من الأحاديث الصحيحة وإنما من الأحاديث الصحيحة المتواترة. قد قيل هذا من بعض علماء الكلام، أي العقيدة لا تؤخذ من الحديث الصحيح إلا إذا كان حديثا متواترا. أما الأحكام الشرعية فما اشترطوا فيها هذا الشرط من التواتر، ثم أولئك الذين يشترطون التواتر في حديث العقيدة يشترطون شيئا آخر، وهو أن تكون دلالة النص المتواتر أيضا دلالة قطعية. فالعقيدة لا تثبت إذن عند أولئك المشار إليهم بعلماء الكلام إلا بشرطين اثنين: أن يكون النص قطعي الثبوت، وأن تكون دلالته قطعية الثبوت. شرطان إذن: قطعي الثبوت، قطعي دلالة. فإذا اختل أحد هذين الشرطين لم يبقى هناك حجة في النص يلزم هذا النص المسلم أن يتبنى ما فيه إلا إذا توفر فيه قطعية الدلالة وقطعية الثبوت. أحد هذين إذا اختل لم تثبت العقيدة. فهل الأمر كذلك في الأحكام الشرعية؟ الجواب لا. باتفاق العلماء وقع ذاك الخلاف في العقيدة، أما في الأحكام الشرعية فلم يقع مثل هذا الخلاف. يكفي للأحكام الشرعية أن يكون النص ثابتا، ليس يشترط أن يكون ثبوته على القطع بل على غلبة الظن، كما أنه لا يشترط أن تكون دلالة هذا النص دلالة قطعية، وإنما يكفي أن تكون دلالته أيضا ظنية. وأريد على اعتبار أن الحاضرين إن شاء الله كلهم أو على الأقل جلهم من طلاب العلم، فأريد أن ألفت النظر إلى أن القطعي يقابل عند العلماء بالظن. نص قطعي دلالة يقابله ظني دلالة، نص قطعي الثبوت يقابله ظني الثبوت. هذا قد يمر بطالب العلم، فالذي يريد التفكير به أن لا يذهبن يهل أحد من طلاب العلم أن المقصود بالظن في كل من النصين ظني الثبوت أو ظني الدلالة، أن لا يذهب وهله إلى أن هذا الظن هو الظن المأمون في القرآن الكريم وفي حديث الرسول عليه السلام، قال في حق المشركين: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ليس هذا الظن المذكور في هذه الآية أو في حديث البخاري ومسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ليس هذا الظن المذموم قرآنا وسنة هو الظن الذي يعنيه الفقهاء حينما يقولون يشترط أن يكون النص قطعي الثبوت قطعي دلالة في العقائد، لا يشترط ذلك في الأحكام، فيكفي في الأحكام أن يكون النص ظني الثبوت ظني دلالة، لا يعنون هذا الظن. إذا ماذا يعنون؟ هذه نقطة مهمة جدا، لأن كثيرا من الذين يجادلون بغير علم حينما يبحثون الموضوع الأول المتعلق بالعقيدة يقولون: نحن لا نأخذ بحديث الآحاد في العقيدة لأنه لا يفيد إلا الظن. صدقوا وكذبوا. صدقوا لأنهم ينقلون عن آل العلم أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن، وكذبوا لأنهم يعنون هنا بالظن الظن المرجوح الذي لا يجوز العمل به، ولذلك فهم لفقوا بين حقيقة عرفية علمية وبين جهد صادر منهم، خرجوا بنتيجة خطيرة جدا، وهي أن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة لأنه باتفاق العلماء لا يفيد إلا الظن، والظن مذموم. ويأتون بالآية السابقة والأخرى والحديث، وهنا يقعون في جهل بالغ جدا. إذن ما الذي نفهمه أو ينبغي أن نفهمه حينما نقف أمام مثل هذه العبارة: هذا نص ظني الثبوت، هذا نص ظني الدلالة، لا يعني أنه أولا لا يؤخذ بهذا النص لأنه ظني الثبوت، لأنهم يعنون الظن الراجح. والآن أنا أريد أن أقرب لكم هذه المسألة. أي قاضي شرعي يحكم بما أنزل الله؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يحكم بين اثنين قد وضع للقضاة من بعده قاعدة ينطلقون منها ويسيرون عليها، وهي قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنكم لتختصمون إلي وإن أحدكم ألحن بحجته من أخيه أو من الآخر. فأسمع منه فأحكم له فإنما أقطع له قطعة من النار. ما معنى هذا الحديث؟ يقول رسول الله عليه السلام: يأتي رجلان يختصمان أي يتحاكمان عندي، فأسمع من هذا وأسمع من هذا، فيكون أحدهما ألحن أي أقوى حجة من الآخر، ولا يسعه عليه السلام إلا أن يسمع منه، لأنه ولو كان هو ممدودا في وحي السماء لكنه في الحكم بين الناس كان يحكم كقاض، ويريد أن يعلم الناس بعلى ماذا يستندون وبأي شيء يحكمون، فقال: أنتم تأتون وتتقاضون إلي وتتحاكمون، فأنا أسمع من هذا وأسمع من هذا، فقد يكون أحدهما أقوى حجة من الآخر، فيظهر لي أن الحق معه فأحكم له، ويكون الحق مع الآخر الذي ليس عنده بيان وفصاحة يبدي به حجته، يقول: فأحكم له، أي أحكم له بما ليس له. قال: فإنما أقطع له قطعة من نار، إنشاء يقولها وإنشاء لا. من هنا جاءت قاعدة أصولية عند العلماء، لخصوها واختصروها من هذا الحديث: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى الشرائع. الآن القضاة يحكم يمشون على هذه القاعدة. الآن نقول: القاضي حينما يريد أن يحكم بين اثنين ليس عنده وحيد، وإنما يسمع من هنا ومن هنا ويكون رأيا عنده فيحكم، قد يكون حكمه بقتل فلان. لماذا؟ لأنه جاء مثلا شاهدان وشهدا، وقد يكون أو تكون شهادتهم زورا، ويقولون: نعم نحن شهدنا فلانا هما اللذان قتلا فلانا. إذن يحكم القتل ويكون مخطئا، لكن هو عمل اجتهاده وحكم بما غلب على ظنه. هذا الحكم بغلبة الظن هو الذي لا يكلف المسلم بأكثر من ذلك في كل حكم شرعي. لذلك العلماء يكتفون في الأحكام الشرعية بالنص ظني ثبوت، ظني دلالة. يكفي أن يكون ظني ثبوت ظني دلالة، فإن كان قطعي ثبوت فنور على نور، وإن كان قطعي ثبوت قطعي دلالة فنور على نور على نور. الآن هنا لما جاء السؤال، اقرأ السؤال لتنتبه إلى الدرس لعله غير مقصود، اسمع السؤال:
هناك من يقول بتحليل سماع الموسيقى إذا لم تكن مصاحب للغناء الفاحش، مستدلا بأنه لا يوجد نص قرآني أو نص حديثي قطعي يحرم سماعها إذا كانت خالصة
أو حديث قطعي. هذا كلام ليس علمي، هذا كلام إن كان المتكلم به يعنيه فهو يضلل الناس، لأنه يخالف علماء المسلمين كافة الذين لا يشتركون القطع في الأحكام، ومنها الغناء حرام ولا حلال، مش ضروري يكون هناك نص قطعي الثبوت قطعي دلالة، يكفي أن يكون ظني الثبوت ظني الزلال. فالآن بعد هذا التحرير لهذه اللفظة أن القطع لا يفترض الأحكام الشرعية وإنما يكفي الظن، فعرفتم أن المقصود بالظن إنما هو الظن الغالب. الآن نحن هنا نجتمع على طاعة الله، على دراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى هل عندنا يقين كل واحد منا بالآخر أنه مشرك، أنه مؤمن بالله ورسوله، أم عندنا ربنا يعرفهم وأنت لا تعرفهم؟ بينما هو كان يعرف البعض منهم، من أين عرفهم؟ بوحي السماء. لكن اقتضت حكمة الله أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم وأن لا يعرفهم لبقيتهم. إذن التعامل في الدنيا ليس فقط في الأحكام الشرعية، تعامل الناس بعضهم مع بعض قائم على أساس غلبة الظن، على أساس غلبة الظن. إذن هذا التعامل نفسه قائم على مبدأ الثقة في الظن الغالب في النقول وفي الدلالات أيضا. فالآن نقول على سبيل المثال، علماء المسلمين إلا ما أقول كلهم فعلى الأقل جمهورهم يحرمون الذهب والحرير على الرجال. نحن نقول لمن سطر هذا السؤال المتعلق بالغناء أو آلات الطرب، هل هناك نص قطعي على تحريم الحرير والذهب على الرجال؟ أنا أجيب على هذا القيد قطعي، أقول لا يوجد نص قطعي لا في القرآن ولا في السنة، بل قد يمكن لأهل الأهواء أن يستخرجوا من الكتاب والسنة ما يدل على إباحة الذهب والحرير للرجال فضلا عن النساء. ذلك لأن الله عز وجل قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن إذا أنا لبست غطرة مثلا كلها حرير، هذه زينة، هذه زينة أزين من هذه، فلماذا أحرمها؟ والله عز وجل يقول قل من حرم زينة الله. إذن ليس هناك نص قطعي في تحريم الذهب والحرير، لكن ما موقف علماء المسلمين من هذين النوعين التحريم؟ من أين أخذ التحريم؟ من السنة. السنة هنا قطعية أم ظنية؟ ظنية، لأنه لا يوجد هناك حديث متواتر في تحريم الذهب على الرجال، لا يوجد هناك حديث متواتر في تحريم الحرير البلدي أو الحيواني على الرجال، وهكذا أكثر الأحكام الشرعية إنما تثبت بالحديث الصحيح الذي يفيد الظن الراجح. طيب الآن أليس عندنا أحاديث تحرم آلات الطواف؟ نقول نعم، لكن أهل الأهواء اليوم يتسترون وراء كلمة القطع. أنا أقول ليس عندنا حديث قطعي، لكن يكفينا الحديث الظني، لأن هكذا علماء المسلمين يحتجون بالحديث الصحيح الظني الثبوت. إذا عرفنا هذه الحقيقة، فهناك حديث في صحيح البخاري من حديث أبي الأشعري، إيش اسمه؟ أبو مالك، لأنه عندنا أشعريان من صحابة الرسول عليه السلام مشهوران، أحدهما أشهر من الآخر، أبو موسى الأشعري الذي كان يحسن تلاوة القرآن وكان يصغي إليه الرسول عليه السلام لحلاوة قراءته، حتى قال له ذات يوم: لقد مررت بك البارحة أنا وعائشة فاستمعنا لقراءتك. فقال أبو موسى رضي الله عنه: لو علمت ذلك لحضرته لك تحذيرا. هذا أبو موسى الأشعري أشهر من أبي مالك الأشعري، وأبو مالك الأشعري هو الذي روى الإمام البخاري الحديث عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر، يستحلون الحر يعني الفر، لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. هذا حديث في صحيح البخاري، وله خارج البخاري تاريخ أخرى، فهو يزداد قوة على قوة، ولا أريد خوض الآن هنا من الناحية الحديثية، فيكفينا الآن أن نقول جوابا عن هذا السؤال أنه يوجد عند علماء المسلمين أحاديث صحيحة تحرم آلات الطرب المسمات بالمعازف بكل أنواعها وأشكالها، حتى تلك الآلات الحديثة التي لم تكن معروفة من قبل، لأن الشر في استخراج آلات اللهو من أشكال وألوان كثيرة وكثيرة جدا قد ازداد في هذا الزمان. مثلا هذه الآلة التي والحمد لله ما حفظت اسمها، الأجنبي هذه هذا طبعا نعم ما أدري بدعة بصح يكون سمي المطار
هو
لكن أين هو وين المطار؟ المهم هذه آلة ممكن أن ندخلها تحت اسم المعازف، بل هي أشد فتنة من العود وما يسمى بالكمانجة أيضا وإلى آخره. فكلمة المعازف كل ما يعزف عليه فهو داخل في هذا الاسم الذي جاء في حديث البخاري. ثم هناك أحاديث أخرى كثيرة وكثيرة جدا، منها ما في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة. والكوبة أي طبل. يكفي أن تعرفوا تحريم الآلات الأخرى من باب ما يسمى عند الفقهاء بالقياس الأولوي. إذا كان الطبل وفي صدد الزم في بعض اللغات يقول فلان طبل يعني أجوى يعني فاضل، إذا كان الطبل محرم في الإسلام فما بالك بالآلات الناعمة التي تثير النفوس وتحرك الهوى والشوق وإلى آخره. لو لم يكن هناك لفظة المعازف الشاملة لكل أنواع العزف، لو لم يكن هذا اللفظ لكان العقل الشرعي السليم يستقل في تحريم ما سوى الطبل من باب القياس الأولوي. فكيف وقد التقى النص الصحيح مع العقل الصريح في تحريم الآلات الحديثة المعروفة اليوم؟ إذن عندنا أحاديث تحرم آلات الطرب ولو لم يكن قد اقترن معها شيء من الألفاظ التي لا يجوز النطق بها فضلا عن أن يجوز التغني بها، لأن النطق بها يكفي تحريكا للإثم والأذى والضرر فضلا عما إذا اقترن به التغني. ثم نقول حقيقة مع الأسف مرة لن تجد للتأديب مغنيا متقيا لله عز وجل. هاتوا لي مغني لا يعاشر المتبرجات. إذا حسبكم يا جماعة أن تعرفوا أن تطبقوا الحكمة الإنجيلية. الإنجيل كما تعلمون أنزله الله على قلب عيسى عليه السلام، لكن مع الأيام حرفوا وغيروا وبدلوا، إلا أنه بقيت هناك آثار تدل على نبوة عيسى عليه السلام. منها جاء في الإنجيل أن الحواريين وعظهم عيسى عليه السلام يوما وذكرهم لأنه سيكون من بعده نبي هو آخر الأنبياء وهو أحمد وهو محمد عليه السلام، ويكون بين يديه أنبياء كذبة. قالوا يا عيسى كيف نعرف الصادق من الكاذب؟ فأجاب بالحكمة قال من ثمارهم تعرفونه. من ثمارهم تعرفونه، تعرفون النبي الصادق من النبي الكاذب من الثمرة التي يجنيها منه من حوله. فإن جنوا منه خلقا حسنا وتقوى وطاعة لله فهذا دليل أن نبوته صادقة، وإن جنوا منه خلاف ذلك تماما كما هو الشأن دائما بالأنبياء الكذابين فهذا دليل عملي على أن هؤلاء كذبة. فالآن نحن نقول هذا أنه لا يوجد عندنا لا نص صريح ولا قياس رجيح في تحريم آلة الطرب. انظروا إلى آثار ما أدري يصح نقول الطرابين ولا الترابين ولا إيه
المطرمين،
أنا عارف المطرمين الطرابين على أحسن. انظروا إلى آثار هؤلاء، قل من يحافظ منهم على الصلوات الخمس، قل من يحافظ منهم إن حافظ على الصلاة الخمس أن يؤديها في المساجد مع جماعته والذي هو لا يساهي وراء الطرف وراء جعل الجرمان وإلى آخره، فضلا عن معاشرته للمتبرجات والخديعات والمغنيات وإلى آخره. مع كل هذه الأمور لا يزال في المسلمين اليوم ومن أولئك الذين أتمنا آنفا إلى أنهم ينظر إليهم أنهم من الدعاة للإسلام، صح؟ دعاة للإسلام، لكن أي إسلام هذا؟ عرفت من المقدمة السابقة ما هو الإسلام الذي ينبغي أن ندعو إليه؟ هو الذي كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام. ما هو طريق معرفة ما كان عليه الرسول عليه السلام؟ هذه أيضا سانحة وهذه خاطرة جديدة لتعرفوا بطلان ربط الأحكام الشرعية بالدليل القطعي. كيف نستطيع أن نعرف الحياة السلفية التي عاشها الرسول عليه السلام وأصحابه بالأدلة القطعية؟ أين هذه الأدلة القطعية؟ بالكاد أن نجد عندنا أحاديث حسنة فضلا عن صحيحة نتعرف من مجموعها الحياة التي كان يحياها عليه الصلاة والسلام. إذا كان الله يقول فليحذر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، إذا نحن مكلفون أن نعرف سبيل المؤمنين. ما هو طريق معرفة سبيل المؤمنين؟ لا طريق عندنا إلا هذه الأحاديث التي تفيد الظن وهم يرفضونها بحجة أنها لا تفيد القطع. ولذلك فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. أظن يكفي هذا.
نعم. أخونا مريض بيطلع المسلمين، فهل يحق للمسلم أن يقتل أطفال اليهود إذا وقعوا تحت أيديهم؟ والله سبحانه وتعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
نعم يجوز ولا شك، وإن كان ذلك خلاف الأصل. الإسلام مصداق قوله تبارك وتعالى في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان يأمر أصحابه وبخاصة منهم أمراءه الذين كان يعبرهم على الجيوش التي كان يبعثها ويرسلها لقتال الأعداء، كان يأمرهم بأن لا يتعرضوا لقتل الشيوخ، ويعني الرجالات الكبار المسنين الذين لا يستطيعون القتال، وكذلك ينهاهم أن يقتلوا النساء والأطفال. هذا هو الأصل. ولكن كل أصل أو لكل قاعدة مستثنيات يراعى فيها الحكمة والغاية حينما يريد العالم المسلم أن يخرج عن القاعدة. فالقاعدة هذه معقولة جدا أنها تحقق العدل والرحمة في المسلمين وفي النساء وفي الأطفال الذين لا يحسنون القتال. وهذه القاعدة أيضا تلتقي مع القاعدة الأخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا كان الرجال يقاتلون المسلمين كما بال النساء وما بال الشيوخ وما بال الأطفال الذين يقاتلون، إذن لا يجوز للجيش المسلم أن يتعرض لهؤلاء الذين لا يقاتلون لا يحملون السلاح. هذا واضح جدا. ولكن إذا رأينا شيخا مسنا من هؤلاء الكفار ينضم إلى الشباب ليقاتل المسلمين، حينئذ هو سعى إلى إخراج نفسه من القاعدة وصار مقاتلا. إذن فمن قاتلك فقاتله، وكما جاء في الآية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كذلك المرأة، الأصل خاصة في قديم الزمان أن النساء لا يشاركن الرجال في القتال كقاعدة، لكن أحيانا كانت تخرج المرأة سواء كانت مسلمة أو مشركة تقاتل تحمل السلاح، لكن هذا أمر مستثنى من القاعدة التي كانت النساء يحيينها ويعيشنها. فإذا وجدت امرأة كافرة تقاتل المسلمين مع رجال الكفار فإذا تقتل. وهكذا يقال عن الأطفال، والأطفال طبعا منهم من يستطيع أن يحمل السلاح ومنهم من لا، فمن كان من القسم الأخير فهذا لا يقتل إطلاقا. أما إذا كان طفلا قويا وأيضا خرج يحمل السلاح فحينئذ يقتل. لكن هنا في السؤال لفت نظر إلى شيء، أن اليهود يقتلون الأطفال، أي لا لأنهم يشاركون الرجال في القتال وإنما من باب يعني إكمال ظلمهم واعتدائهم وبغيهم على المسلمين. فنحن نقول من باب مقابل بالنسب هذا يجوز. إلى هنا الجواب ينتهي. ولكن نحن نقول إذا كان اليهودي الرجل اليهودي يقتل رجلا مسلما رجلا مسلما، ألا يجوز نحن أن نقتل مقابله رجلا يهوديا؟ أنا أقول يجوز أن نقتل رجالا مقابل رجل واحد، لأن رجل واحد من المسلمين لا يساويه ألوف ألوف من الكافرين، بقول رب العالمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ولكن إذا كان المقصود من القول بأن اليهودي إذا قتل رجلا مسلما جاز لنا من باب المقابلة بالمثل، هذا كلام إنما يقال مع الذم الذي يسمونه اليوم بغير اسمه وهو المواطن. أما اليهود هم أهل حرب، فهم إذا قتلوا مسلما واستطعنا أن نقتلهم جميعا هذا هو الواجب. لكن مع الأسف الشديد الواقع المؤلم يذكرنا بأن المسلمين اليوم في كل بلاد الإسلام ضعفاء، وهذه حقيقة ما يحتاج الإنسان إلى أن يخوض في بيانها، لأنه يكون الخوض من باب تحصيل الحاصل. فأنا أقول إذا رجل من اليهود غير جندي قتل مسلما غير مقاتل من أهل فلسطين، واستطاع المسلمون أو المسلمون أن يقتلوا مقابله عشرات فهو جائز، لأنهم يهود أهل حرب. ولكن هل من مصلحة المسلمين الآن المظلومين والمذلولين في عقر دارهم أنه إذا وقع في صفوفهم قتيل أن يسأروا له من اليهود وحق لهم ذلك ما ذكرت آنفا؟ لكن هل الواقع يدل أن هذا يعتبر نصر للمسلمين أنهم إذا قتلوا يهوديا مقابل مسلم، أم هذا سيفتح باب الانتقام من المسلمين؟ أبداً ما أن المسلمين قتلوا واحداً مقابل مسلم فسيقتلون عشرات من المسلمين مقابل هذا اليهودي. فمن هنا نحن نقول لا يجوز الآن أن نطبق القاعدة ما دمنا مستضعفين في الأرض، لدفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، ليس لأنه لا يجوز للمسلم أن يقتل يهوديا مقابل قتله مسلما، لا، هذا انتهينا منه، هذا جائز ويجوز أن نقتل مقابل مسلم عشرات من اليهود. لكن الواقع يدل أن المسلمين إذا قتلوا يهوديا بل إذا جرحوا يهوديا، أنتم تعلمون من الأخبار ماذا يفعلون بالمسلمين. لذلك ما نرى أن نقابل هنا الشر بالشر، لأن مقابلة الشر بالشر سيوسع دائرة الشر على المسلمين المستضعفين في الأرض. ولذلك فنحن نرى حسب القاعدة التي اطمأننا إليها أنه ينبغي أن نهيئ أنفسنا ليوم نستطيع أن نستأصل شافة اليهود وأن نخرجهم من بلادنا، وليس أن نأثر أن نسأر ثأرا لواحد أو اثنين أو خمسة عشرة من المسلمين الذين قتلوا غيره.
يقول السائل هل يجوز تخريج الجن من الكافر حتى ولو كان هذا التخريج يساعد على إسلامه؟
نحن نرى أن هذا الذي انتشر في هذا الزمان من الاهتمام بموضوع تلبس الجن بالإنس واتخاذ وسائل كثيرة أكثرها غير مشروعة، ومن جملتها مخاطبة الجن المتلبس بالإنس وسؤاله أنت مسلم ولا كافر ولا إيه سبب أنت متلبس، وما أنتم أعرف بتفاصيل مني، هذا ليس مشروعا. كل ما جاء في الشرع مما هو جائز فقط أن يقرأ المسلم بعض الآيات أو بعض السور على المشروع لإخراج الجن منه فقط، أما الاستجواب والاستنطاق والاستعانة بهم هذا لا يجوز، وهذا خلاف قوله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ربنا عز وجل يحكي في سورة الجن عن الجن أنهم تحدثوا وقالوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي يستمدون منهم، يطلبون منهم النصر والقوة لكي لا يعتدي عليهم أحد. فكان استعانة الإنس بالجن سببا لتوريط الجن الإنس في ورطات مخالفة للشرع، بل ربما مخالفة للتوحيد، بحيث يخرجهم من التوحيد إلى الشرك. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي تعبا وضلالا. فلا يجوز إذن الاستعانة بالجن. وسؤال الإنس للجن أنت مسلم ولا أنت كافر ولا إلى آخره، فيجيبهم بشيء، فمن أين للإنس أن يعلم أن هذا الذي يتكلم يتكلم بصدق أو بكذب؟ وأنتم
شخص
مصري أنا عارف يا أخي، لكن بأي طريقة؟ نحن نقول الطريقة لا يوجد هنا إلا فقط إخراج الجن من الإنس. نحن نتكلم الآن عن الطريقة، أنت ماذا تقصد هذا ما بيهمني. هل هو فقط القراءة على هذا المشروع؟ أبو أنه كافر نصراني، ما هي الطريقة؟ أنا أتكلم الآن عن الطريقة.